الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا الحديث عن أنواع المياه وأقسام المياه، وذكرنا أن الطريقة المشهورة في المذهب أن الماء ينقسم إلى كم قسم مشايخ؟ ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ممتاز. الماء الطهور منه طهور مباح ومنه طهور مكروه، صحيح؟ طيب، الطهور المباح مثل الباقي على أصله خلقاته حقيقة أو حكما، مثل متغير بطول مكثه. أحسنتم. وثمة ماء متغير تغيرا ومع ذلك يجعلونه طهور، لكنه طهور مكروه، مثل ماذا مشايخ؟ المتغير، يعني القاعدة بمخالط. ماذا مشايخ؟ بمخالط كقطع كافور. أيضا الذي تغير أو مزج بملح ماذا؟ مائي. هذا أيضا هو ماء الطهور مكروه. وكذلك المسخن بماذا؟ بنجس. ممتاز. الماء يعرض عليه قلنا أشياء أخرى تؤثر، الاستعمال مما يؤثر في الماء. أحيانا هذا الاستعمال لا يضر بالماء تماما، وأحيانا الاستعمال يسلب الماء ماذا؟ الطهورية. وحينا هذا الماء يجعله طهور، يجعله طهورا مكروها. فمثلا إذا استعمل الماء، وقلنا الماء المستعمل أي المتساقط من أعضاء الوضوء، فإذا استعمل الماء في رفع حدث فإنه يبقى طهور أو ينتقل إلى طاهر أو إلى نجس. إلى طاهر، لأنه استعمل في رفع ماذا مشايخ؟ حدث. فهذا الماء المستعمل في رفع الحدث ينتقل إلى ماء طاهر. وإذا استعمل في طهارة مستحبة مثل غسلة ثانية في الوضوء أو ثالثة أو في تجديد وضوء، هذا يعتبر طهور أو طاهر أو نجس؟ طهور، لكنه طهور ماذا؟ مكروه، مراعاة للخلاف. طيب، إذا استعمل في غسل تبرد، للتبرد، ليس غسلا مستحبا كغسل الجمعة ولا غسل جنابة. إذا كان غسل جنابة، أنا سأسأل يعني بالتعيين شيخ عبد الرزاق، إذا استعمل الماء برفع جنابة يبقى طهورا ينتقل إلى ماذا؟ إلى طاهر، لأنه مستعمل في رفع حدث. إذا استعمل في غسل جمعة، في غسل جمعة طهور ماذا؟ مكروه. طيب، إذا استعمل للتبرد طهور ماذا؟ مباح. لماذا؟ لأن التبرد ليس طهارة شرعية. أخذنا إذا غمست فيه يد قائم من نوم ليل. طيب، هذا إذا غمس في الماء، إذا غمست في الماء يد قائم من نوم ليل، فإن هذا الماء ينتقل ماء ماذا؟ إلى ماء طاهر. طيب، ممتاز. ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؟ فهنا النهي قالوا ليس لتنجيس الماء، لأنه لا يوجد موجب للنجاسة، فإذا سينتقل الماء من الطهورية إلى ماذا؟ ليكون طاهرا. إذا لو كان نجسا إذ لو لم نحكم بذلك لأصبح النهي لا فائدة منه. هذا النهي إما أن يكون لانتقال النجاسة أو لبقائه ماذا؟ طاهرا، فيكون ماء طاهرا. أيضا مما ذكروه الماء الذي خلت به ماذا؟ امرأة. أخذنا هذا. والماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة إذا كان ماء يسيرا عن حدث، فإنه هذا الماء لا يصح للرجل ماذا؟ أن يرفع به حدثا. وهل يجوز للرجل أن يغسل به خبثا؟ نعم، الممنوع هو أن يرفع به ماذا؟ الحدث. هذا الماء لماذا نهي عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور ماذا؟ المرأة. طيب، لماذا هذه الشروط؟ قالوا الشروط هذه مأخوذة من نهي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالصحابة منعوا من استعمال هذا الماء وفهمنا هذه الشروط من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اليوم سنبدأ بالماء النجس صحيح؟ طيب ممتاز، بسم الله. مو شغال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله بعدما فرغ من الماء الطاهر بدأ بالماء النجس، وذكرنا أن الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال ماذا؟ الخبث. فرفع الحدث المذهب أنه لا يكون إلا ماذا؟ إلا لا يرتفع الحدث إلا بماذا؟ بالماء الطهور. طيب التيمم، التيمم ليس رافعا للحدث في معنى رفع الحدث، وإذا قالوا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، الخبث لا يزول في المذهب إلا بماذا؟ بالماء، إلا بالماء. طيب الاستجمار بالحجارة، هذا قالوا زوال الخبث حكما، إزالة ماذا؟ حكمية، فإنه لا يزيل الخبث حقيقة إنما يزيله ماذا؟ حكما. طيب ما رأيكم إزالة النجاسة في مغاسل البخار على المذهب، يطهر الثوب ولا يطهر؟ إذا أخذت ثوبا لمغسله بالبخار بدون ماء، هل إذا زالت النجاسة يطهر؟ المذهب لابد لإزالة النجاسة ماذا مشايخ؟ من الماء الطهور. فإذا أزلنا النجاسة بماء طاهر لا يصلح، لابد من ماء ماذا؟ ماء طهور. لما تكلم عن هذا التعريف بين الآن أحكام هذا الماء الذي تريد أن تعرفه، الذي يرتفع به ماذا؟ الحدث ويزول به الخبث، فبين لك أحكام الماء الطهور. ربما عرض على هذا الماء عارض ينقله من الطهورية إلى أن يكون ماء طاهرا، في ذاته طاهر لكنه لا يطهر غيره، وربما عرض عليه شيء ينقله إلى الطرف الآخر إلى أن يكون ماذا؟ نجسا، فأراد أن يبين لك ذلك، فقال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. بدأ رحمه قال: والنجس ما تغير بنجاسة، النجس ما تغير بنجاسة. فضابط النجس الأول أن يكون متغيرا ماذا؟ بنجاسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن والإمام أحمد رحمه الله: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، عند ابن ماجه: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة لكن الإجماع منعقد على العمل بمدلولها. فإذا تغيرت أوصاف الماء، إذا تغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة بنجاسة تقع فيه، فإن الماء يكون نجسا، كان الماء كثيرا أو قليلا لا فرق. إذا تغيرت الأوصاف أو تغير أحد الأوصاف بالنجاسة فإنه يكون ماذا؟ نجسا. ولذا قال رحمه الله: ما تغير بنجاسة. طيب لو تغيرت رائحة الماء بمجاورة النجاسة يكون طهورا أو طاهرا أو نجسا؟ طهور. مرة معنا أن المجاور لا يؤثر، إذا كان مخالط لا يؤثر، لا يسلبه الطهورية، فالمجاور من باب ماذا؟ من باب أولى. قال رحمه الله: ما تغير بنجاسة، وهذا لا إشكال فيه. أو لاقاها وهو يسير، أيضا إذا كان الماء يسيرا ولاقى نجاسة ولو لم يتغير فإنه يكون ماذا؟ نجسا، سواء كان جاريا أو كان راكدا. فإذا الماء كان قليلا، إذا كان الماء قليلا ولاقى النجاسة فإنا نحكم بنجاسة الماء. وعلى هذا نحتاج أن نعرف ما الفرق بين الكثير والقليل. مر معنا هذا التفريق أو لم يمر؟ مر معنا. المذهب يرون أن الفرق بين الكثير والقليل هو ما في حد ماذا؟ القلتين. والقلتان قلنا بالتقدير المعاصر بتبلغ إلى 191 لترا. هاتان القلتان إذا بلغ الماء إلى هذا القدر إلى 191 لترا فإنه يكون ماء كثيرا، وإذا كان دون هذا القدر فإنه يكون يسيرا. فمتى ما قال علماء الكثير يقصدون به ما فوق القلتين، ومتى ما قالوا اليسير يقصدون ما كان دون القلتين. فلما قال رحمه الله أو لاقاها وهو يسير يعني دون ماذا؟ القلتين. فعلمنا من هذا أن الماء اليسير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تغيره، لأن الماء اليسير ضعيف، والذي مناعته ضعيفة يتأثر بأدنى فيروس. الآن الذي مناعته قوية ربما يعني تأتي الأمراض لا تضر به بإذن الله، ومناعته ضعيفة يعني لو مصعب القارئ معه زكام ممكن وصل إليه الفيروس لضعف ماذا مشايخ؟ المناعة. يقول الماء اليسير ماء ضعيف، هذا بمجرد وقوع النجاسة يتأثر. الماء الذي فوق القلتين قوي، إذا بلغ الماء قلتين في الحديث لم يحمل الخبث، إذن هو قوي لا يحمل الخبث فلا يتغير إلا بالنجاسة. إذا كان قليلا مفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين ماذا؟ حمل ماذا؟ الخبث. فإذا كونه يحمل الخبث نحكم بنجاسته بمجرد وقوع النجاسة، وهذا هو معتمد المذهب أنهم يفرقون بين القليل ماذا؟ والكثير. وعليه إذا كان الماء يسيرا ولاقى النجاسة ولو كان جاريا فإنه ينجس أو انفصل عن محل نجاسة. الماء مر معنا في اللقاء السابق أن المذهب أن العلماء رحمهم الله يشترطون في المذهب لإزالة النجاسة أن تغسل كم مرة؟ 7 مرات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الغسلة الغسلات هذه إما أن ترد على عين النجاسة أو على حكم النجاسة. فإذا وجد عين النجاسة كان موجودا فكل غسلة هي في الحقيقة ترد على عين ماذا؟ النجاسة. وعندما تنفصل فإنها تنفصل متغيرة بملاقاة ماذا؟ النجاسة عينا. إذا زال عين النجاسة قبل الغسلة السابعة فعين النجاسة زال لكن حكم النجاسة ما زال باقا. فلو فرضنا أن هذا الدم زال بعد الغسلة الثانية، فالغسلة الأولى لما لاقت النجاسة لاقت عين ماذا؟ النجاسة. طيب لاقت النجاسة وهي يسيرة ولا كثيرة؟ يسيرة. الأصل على المذهب أن بمجرد الملاقاة تكون ماذا؟ نجسة، لأن الماء القليل إذا لاقى النجاسة ماذا؟ ينجس. طيب لو قلنا هذا الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة كيف تطهر النجاسة؟ فهمتم؟ لو قلنا بأنه قد تنجس بملاقاة النجاسة إذن الماء النجس لن يزيل ماذا؟ النجاسة. لذلك قال رحمه الله أو انفصل، فهو يحكم بنجاسته متى؟ بعد الانفصال. أما في محل التطهير فإنه لا يكون نجسا. فالغسلة الأولى التي لاقت عين النجاسة في محل التطهير ليست نجسة. طيب انفصلت بعد ذلك تنفصل نجسة. لماذا؟ لأنها تغيرت بملاقاة ماذا؟ النجاسة. طيب الغسلة الثانية انفصلت نجسة لأنها تغيرت بملاقاة ماذا؟ النجاسة. زال عين النجاسة. الغسلة الثالثة انفصلت، هل لاقت عين النجاسة؟ لا، لكنها لاقت ماذا؟ حكم النجاسة. المحل هذا حكم بنجاسته، لا نحكم بطهارته إلا في السابعة. فلما لاقت محل النجاسة فإنها تكون نجسة لأنها لاقت محلا حكمها أنه ماذا؟ نجس بعد انفصالها. وهذه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. السابعة إن كانت غير متغيرة فإنها تنفصل نجسة أو طاهرة أو طهور. مرت معنا. السابعة تنفصل طاهرة، الثامنة طهور. طيب لو بقي عين النجاسة وانفصلت الثامنة وقد لاقت عين النجاسة تنفصل ماذا؟ نجسة، لأنها لاقت ماذا؟ عين النجاسة. واضح مشايخ؟ هذا هو تفصيل المذهب. ثم قال رحمه الله قبل زوالها، قال وانفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حقيقة أو حكما. ثم قال رحمه الله فإن أضيف إلى الماء النجس، بعدما فرغ رحمه الله من بيان أحكام الماء النجس يرد سؤال، طيب هذا الماء النجس خلاص حكم توقيفي لا يمكن أن يطهر؟ الأصل في الإسلام أن المحافظة على الأموال، ولذلك ثمة مسألة مرت معنا في الأخصر أو عرجنا عليها، يعني هل المرء مطالب بالمحافظة على ماله شرعا؟ يعني هل أنت يجب عليك أن تغير الزيت للسيارة وتغير زيت الجرابوكس، ويجب عليك أنك تقوم بجعل ماء في الراديتر، ولا هذا غير واجب؟ من أهل العلم وهو المشهور أنه لا يجب ذلك، وقال بعض الأصحاب يجب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة ماذا؟ المال، وهذا ينهى عن لأجل إضاعة ماذا؟ المال. فالأصل أن الإسلام يحرص على الانتفاع بالأموال وعدم إهدارها، ولذلك لما مر بشاة يجرونها قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال هل انتفعتم بإهابها، مع أنها ميتة. فالأصل أن المرء ينتفع، ولذلك الذي يفعله كثير من كبار السن اليوم ما يرمون شيء، صحيح؟ كل شيء يعني يحافظ عليه في البيت، ممكن تأتي له حاجة، هذا له أصل شرعي، يعني عدم الإسراف والمحافظة على الأموال. فإذا كان كذلك فهذا الماء الذي تنجس هل يمكن أن نأتي بطريقة معينة وننقله من كون نجس إلى أن يكون طهورا؟ إذا كان ممكنا فهذا أمر طيب. ما نعم يمكن، ثم ثلاثة طرق. الطريقة الأولى قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. طهور ماذا؟ كثير. لماذا قال طهور كثير؟ لأنه مر معنا أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة ماذا يحصل له؟ ينجس. فلو كان لديك ماء بجالون 5 لتر، يعني 5 لترات، هذا الجالون 5 لترات فيه نجاسة، أردت أن تطهره بإضافة ماء ب4 جوالين مثلا مقداره 20 لترا، هذا الماء إذا أضفناه على هذا الماء القليل النجس، العشرون في عرف الفقهاء ماء قليل أو كثير؟ قليل. إذا وردت على النجاسة ما حكمها؟ نجسة. إذن لم نستفد شيئا وأفسدنا الماء، لذلك لابد أن يضاف إلى هذا الماء القليل ماء ماذا؟ كثير، فوق ماذا؟ القلتين، يعني أكثر من 191 لتر من الماء. قال رحمه الله وضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. فالتراب، التراب لو أضيف إلى الماء لا يطهره، مع أن التراب واحد الطهورين، لكن لا يطهر الماء هذا التراب، ربما أخفى لون النجاسة، ربما أخفى طعمها، أخفى الرائحة، لكنه لا يطهر، لا يطهر الماء القليل النجس أو الكثير إلا أن يضاف إليه ماء ماذا؟ ماء كثير طهور، لا تراب ولا نحو التراب مثلا من المنظفات، الأشنان، الصابون، المعقمات، كل هذه لا تطهر، لا يطهر الماء إلا ماذا؟ إلا ماذا مشايخ؟ إلا إضافة طهور كثير. طيب هل يطهر الماء التكرير؟ تكرير ماء المجاري يطهره؟ ننظر للأحوال الثلاثة، هل هذه الأحوال الثلاثة منها ما يمكن نخرج عليه التكرير؟ الأولى، هل التكرير إضافة؟ فيه إضافة ربما لمواد، هذه المواد هل هي ماء؟ ليست ماء مثلا، إذن هذا كتراب ونحوه، هذه لا تسلب، لا ترفع النجاسة، لابد أن يكون المضاف ماء ماذا؟ أن يكون ماء كثيرا. قال أن يكون المضاف ماء كثيرا، قال غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. هذه الحالة الثانية، أن تتغير النجاسة بنفسها، يدفعها الماء بنفسه، والذي عنده قوة لدفع النجاسة بنفسه الماء ماذا؟ ها الكثير. الماء القليل لا قوة له ولا قدرة على رفع النجاسة، الماء الكثير. وأنت تلحظ مثلا لو وجد مسبح أو بركة ماء كبيرة وجرح أحد الناس أو من كان يعني غاطسا في هذا الماء وأصابه يعني جرح وخرج منه دم، في أول خروج الدم ترى أن هذا الدم يطفو مثلا على الماء أو يظهر لونه على الماء، بعد 10 دقائق ماذا يحصل لهذا اللون؟ يختفي في الماء. طيب ما الذي حصل؟ هل أضيف ماء ولا نزح أو أنه زال التغير بنفسه؟ زال التغير بنفسه، فإذا زال التغير بنفسه لقوة هذا الماء زال التغير وذهبت عين النجاسة، ذهب لونها أو طعمها وريحها، فإن الماء يكون ماذا؟ يكون طهورا. هذه الحالة الثانية، أو زال تغير النجاسة الكثير بنفسه. فالتكرير هل يمكن يكون إزالة للنجاسة بنفسها؟ التكرير إذا كان الماء كثيرا وحصل ممكن يكون إزالة النجاسة بنفسها؟ أتصور ممكن يكون زال بنفسه، يعني أن إذا كررنا والماء كثير وزالت النجاسة، زال أثرها، لونها، طعمها، رائحتها، زالت إذا ذهبت تماما، فهذا يكون من هذا النوع، هو كثير وزال التغير بنفسه. طيب الثالث قال رحمه الله أو نزح منه فبقي بعده، طبعا على مدى المتقدمين المتوسطين إذا كان مع المجاري أجلكم الله هذا لا يطهر إلا بماذا مشايخ؟ إلا ماذا؟ بالنزح، بالنزح مرة معنا إلا بالنزح. قال رحمه الله ونزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا. النزح الشفط، يعني مثلا شفط النجاسة، إذا شفطت النجاسة ونزحت من هذا الماء وبقي ماء ماذا؟ كثير، يعني فوق ماذا؟ القلتين، وكان غير متغير فإن الماء يكون ماذا؟ طهورا. أما إذا كان الباقي دون القلتين فإنه يكون نجسا، أو كان الباقي متغيرا فإنه يكون ماذا؟ نجسا. كذلك المنزوح إذا كان كثيرا، لو فرضنا العكس ما نزحنا النجاسة، نزحنا الماء الطهور وبقينا النجاسة، فالماء المنزوح إذا كان كثيرا وليس متغيرا بلون نجاسة أو طعم نجاسة أو رائحة نجاسة فإنه يكون ماذا؟ يكون طهورا. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأنواع الثلاثة يرد سؤال عن الاشتباه والشك، وما الفرق بين الشك والاشتباه؟ الشك يكون في عين الماء، يعني يرد على عين واحدة تشك هل هذا الماء طهور أو نجس، فأنت تشك في عين واحدة. أما الاشتباه يكون بين شيئين فيشتبه عليك هذا الإناء بذاك الإناء فهذا اشتباه. أما الشك فأنت تشك في ذات الإناء هل هذا الماء الذي في الإناء طهور أو نجس، هذا شك، لكن عندك إناء لست شاكا فيه فهو طهور، وعندك إناء لا تشك أنه نجس، لكنك قد غبت لمدة ثم عدت واشتبه عليك الإناء الذي فيه الطهور بالماء الذي بالإناء الذي فيه الماء ماذا؟ النجس، هذا شك أو اشتباه؟ اشتباه. فإذا عندك ثوب وورد عليه شيء من الماء مثلا من الخارج، من سقف دار، من سطوح دار، أو من طريق، أو من سيارة، ثم لا تدري هذا نجاسة أو غير نجاسة، هذا شك ولا اشتباه؟ شك. إذا وطأت على شيء ولا تدري هو نجس أم طاهر، هذا شك ولا اشتباه؟ شك. لكن عندك نجاسة يقينية وعندك ماء طهور بيقين ثم اشتبهت في أيهما الطهور، هذا هو ماذا؟ الاشتباه. ثوب فيه نجاسة قطعا وثوب لا نجاسة عليه ثم اشتبهت عليك الثياب لا تدري أيهما الطهور أيهما الطاهر الذي لا نجاسة فيه، هذا اشتباه. فيقول المصنف رحمه الله
قال رحمه الله تعالى وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
نعم، هذا هو الأصل للقاعدة الفقهية المشهورة، اليقين لا يزول بالشك. فالأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه أنها ماذا؟ طاهرة، ولا نحكم بهذا الانتقال إلا بيقين. ولو كان الماء نجسا ونزحناه وشككنا هل طهر أم لم يطهر، نبقى على الأصل وهو أنه ماذا؟ نجس. لو كان الماء نجسا وخلطنا يعني وأضفنا إليه ماء كثير طهور، هل نحكم بأنه انتقل إلى الطهورية بالشك أو لابد من اليقين؟ ما تفهم من السؤال. ماء طهور وشككنا أنه تنجس أو لم يتنجس، الأصل أنه ماذا؟ طهور، وأنا التفت للشك. ماء نجس وحصل لنا شك، هل بما فعلناه من الإضافة أو النزح أو التغير هل زالت النجاسة أو لم تزل النجاسة؟ نبقى على ماذا؟ على اليقين، والأصل أنه ماذا؟ أنه نجس. فلا ننتقل من الأصل إلى خلافه إلا بيقين. إلا ماذا؟ بيقين، لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته، يعني حتى الطهارة لو شككت لا تنتقل إليها إلا بيقين، بنى على اليقين. ثم شرع في مسائل اشتباه فقال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
وإن اشتبه طهور بنجس، هذه الصورة إذا حصل اشتباه بين ماء طهور وماء نجس. وكيف يحصل الاشتباه؟ غالبا يحصل في الماء الذي فوق القلتين أو دون القلتين. دون القلتين لماذا؟ لأنه ينجس بمجرد ماذا؟ الملاقاة. غالبا الذي فوق القلتين لا نحكم يعني لا يحصل به الاشتباه. لماذا؟ لأن الذي فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير، والتغير يكون ظاهرا، فأنت تشم رائحة النجاسة والآخر لا رائحة فيه، أو ترى النجاسة ولا ترى النجاسة في الآخر، أو تذوق طعم النجاسة ولا تذوق الطعم في الآخر. فغالبا ما فوق القلتين الاشتباه فيه قليل ولا كثير؟ نادر، لأنه غالبا يحصل لفاقد الحاسة التي يحصل بها التغير. يعني إذا كان التغير بالرائحة الذي لا يستطيع أن يميز هو فاقد ماذا؟ الشم. إذا كان التغير باللون الذي لا يستطيع التمييز هو الذي يفقد ماذا؟ حاسة الإبصار. أما ما كان دون القلتين فإنه ينجس على المذهب بمجرد ماذا؟ وقوع النجاسة. كونه ينجس بمجرد وقوع النجاسة، إذن الاشتباه يتصور ولا يتصور؟ يتصور. هذا إناء مثل جوالين زمزم وقعت فيه قطرة من البول أو الدم ولم يظهر لها لا لون ولا رائحة ولا طعم، هذا الجالون نجس ولا طاهر؟ هذا جالون نجس، لأنه لاقى النجاسة أو لأن النجاسة وقعت فيه وهو ماذا؟ قليل دون القلتين. طيب عندنا جالون آخر وإناء آخر طهور لم تخالطه نجاسة واشتبهت عليه، إذا كان لديه ماء آخر طهور ما في شك أنه وجب عليه أن يترك ماذا؟ الاثنين وينتقل الماء ماذا؟ الطهور. لكن هذا الكلام عن رجل ليس لديه ماء آخر، ليس لديه إلا هذا الماء الطهور وهذا الماء النجس، ماذا يصنع إذا أراد الطهارة والوضوء؟ قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، فيحرم عليه أن يستعمل أحد هذين الإناء المائين. لماذا؟ لأنه ربما استعمل الماء ماذا؟ النجس. فإذا استعمل النجس أصبح ملامسا للنجاسة، فكيف تصح صلاته؟ وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فلا يمكن يبتعد عن هذه النجاسة إلا بترك الاثنين، فيجب عليه أن يترك ماذا؟ الاثنين. قال: حرم استعمالهما ولم يتحرى، يعني هو ما يحتاج أن يقول لم يتحرى، لأنه لما قال حرم استعماله ما يكفي. لكن العلماء أيها الإخوة في المختصرات إذا استطردوا، الغالب أنهم لا يستطردون إلا لوجود خلاف، إلا لوجود ماذا مشايخ؟ خلاف. فهو يستطرد مع أن المسألة العموم يشملها والنهي يشملها، لكن استطراده حتى يبين لك أنه ثمة خلاف، فهو ينص لك على القول الذي يريده. وأحيانا يستطرد للتأكيد ما في خلاف، مثل لو قال لو ولو، وسيأتينا فيما يعني في الآنية، ولو كان ثمينا، يعني ولو وإن وحتى، هذه في الغالب تستعمل لأجل ماذا مشايخ؟ الخلاف. لكن أحيانا تستعمل على يعني للتأكيد ليس لإرادة الخلاف. فيقول كل إناء يباح استعماله ولو يباح استعماله ولو كان ثمينا، ترى تأكيد للحكم ما في خلاف، وله أن يراجعها في عدتها ولو كرهت المرأة، يعني ما فيك خلاف أن المرأة تراجع في عدتها ولو كانت كارهة للتأكيد. ولكن الأصل أن هذا الاستطراد بما أن هذا مختصر المفترض أنه يقتصر على المختصر، لكن استطرد الغالب أنه يستطرد لبيان وجود ماذا مشايخ الخلاف. فهو قال هنا ولم يتحرى، لأن المذهب فيه قول بالتحري إذا كان عدد الأواني أو عدد الأواني المشتبهة التي فيها ماء طاهر أكثر من النجس، يعني المذهب التحري ليس على إطلاقه، التحري في المذهب إذا كان عدد الطهور أكثر، يعني لو عندنا إناء طهور وإناء نجس المذهب قولا واحدا لا يتحرى، فهمتم مشايخ؟ لكن لو كان عندنا ثلاث جوالين طهور وجالون واحد نجس وحصل الاشتباه المذهب أنه لا يتحرى، يترك الجميع وينتقل لماذا؟ للتيمم. لكن في المذهب خلاف وقول آخر أن الطهور إذا كان كثيرا أن له أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى التحري، لكن إذا استوى الطهور والنجس ليس له أن يتحرى. والقول بعدم التحري هذا من مفردات مذهب الحنابلة، مفردات مذهب الحنابلة، يعني هذا مفردات المذهب خلافا لجمهور الفقهاء رحمهم الله. قال رحمه الله ولم يتحرى، وهذا هو المذهب. ولا يشترط للتيمم إراقتهما، وهذا أيضا نص عليه لوجود ماذا؟ الخلاف، لأنه في المذهب قول آخر أنه لابد ماذا؟ من إراقة الماءين. ولا خلطهما، لأن من أصحاب من يقول إما أن يريق وإما أن يخلط، لأن بعض الأصحاب يقول الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الذي الآن نقول له تيمم، كيف يتيمم والماء ماذا؟ موجود، فلا بد أن يريقه أو أن يخلطه، فإذا خلط الماءين أصبح كلا الماءين نجس، فإذا أصبح الماء نجسا خلاص ينتقل للتيمم. لكن المصنف قال لا يلزمه لا الإراقة ولا ماذا؟ ولا الخلط، ويتيمم مباشرة. لماذا لا يلزمه ذلك؟ لأن فقد الماء إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون ماذا؟ حكما، فهذا فاقد للماء حكما، كما لو كان الماء في بئر وليس لديه دلو يتيمم أو لا يتيمم؟ أو ينزل في البئر ويغرق، ها مشايخ يتيمم، فهذا فاقد للماء ماذا؟ حكما. وذلك يقول رحمه الله يقول لا يلزمه الخلط والإراقة. طيب أنا أسألكم سؤال، لو كان هذا الاشتباه بين ما بين ماء كثير وماء كثير، ويمكنه لو خلط الكثير الطهور مع الكثير النجس أن يطهر النجس، هل يلزمه الخلط أو لا يلزمه؟ أشي لا، هذا الآن ماء كثير متغير وعنده ماء كثير غير متغير، ويعلم بالعادة أنه إذا أضاف الكثير غير المتغير على الكثير المتغير أن عنده إناء يعني يخلطهما جميعا أن النجاسة ستزول، أن النجاسة ماذا؟ ستزول ويذهب حكمها، وعنده إناء يمكنه أن يخلط الماءين يعني ما عليه مشقة، هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه ذلك؟ يلزمه مشايخ، ما يحتاج إلى نص، لأنه لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم. وإذا أمكنه أن يطهر الماء النجس هذا بالإمكان وليس بالإمكان، فيكون ماذا؟ ويكون واجبا، وهذا المذهب ما في إشكال، إذا أمكنه أن يطهر الماء النجس بخلطه مع الماء الطهور فإن التطهير يكون ماذا؟ واجبا. إذا قوله ولا يلزم خلطهما هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان الماء يسيرا، أو إذا كان الخلط صعبا شاقا، أو كان الخلط لا يطهر النجاسة. أما إذا كان الخلط ممكنا مقدورا ويطهر النجاسة فإنه يلزم ولا يلزم؟ فإنه يلزمه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
نعم، يقول رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر. الآن الاشتباه ليس بين طهور ونجس، الاشتباه بين طهور ماذا؟ وطاهر. هل استعمال الماء الطهور محرم؟ الماء الطهور لا يرفع الحدث، لكن استعماله وملامسة الماء الطاهر محرمة؟ لا، ليس محرمة، لكنه لا يرفع الحدث. ولذلك لما اشتبه النجس بالطهور قال حرم استعمالهما، لكن اشتبه طهور بطاهر هل يحرم استعمالهما؟ لا، لأن استعمال الطاهر لا بأس به. لكن قال ماذا؟ وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما، أي توضأ من الماء الطهور والماء ماذا؟ الطاهر، وضوءا واحدا. كم وضوء؟ وضوءا واحدا، يعني ما يتوضأ وضوءين، لا يتوضأ من الإناء الأول مرة ومن الإناء الثاني مرة. لماذا؟ لأنه إذا توضأ من الإناء الأول مرة يحتمل أن يكون الأول هو الطهور، صح؟ ويحتمل أن يكون هو ماذا؟ الطاهر. طيب والثاني احتمال يكون هو الطهور واحتمال يكون هو ماذا؟ طيب ما المشكلة؟ ما في مشكلة، يعني ما استعمل نجاسة. المشكلة أنه عندما استعمل الإناء الأول هل كان جازما بالنية؟ هو في تردد، لأنه احتمال أنه طهور واحتمال أنه ماذا؟ طاهر. لكن إذا توضأ من من هذا غرفة ومن ذاك غرفة، ويصح غرفة وغرفة كلاهما صحيح، إذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فإنه يتوضأ بنية واحدة جازمة بصحة بالوضوء، وعليه هذه الطريقة المعتمدة، فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة ماذا؟ واحدة، وصلى صلاة واحدة. طيب ممتاز. ثم قال رحمه الله
ثم قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، هذا اشتباه آخر ليس في الماء إنما في الثياب، وهذا استطراد. الحديث هو في أحكام ماذا؟ المياه. يعني هذه المسألة محلها أين يكون المفترض؟ يعني في شرط ماذا مشايخ؟ ستر العورة. وممكن يعني يذكر كذلك في الأحكام في ستر العورة، عموما يذكر أحكام اللباس في ستر ماذا؟ العورة. ممتاز. طيب قال: إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، يعني ثوب حرير مثلا طبيعي اشتبه بحرير صناعي، فالحرير الطبيعي محرم على الرجال والحرير الصناعي لا بأس به، أو اشتبه ثوب فيه نجاسة بثوب طاهر، اشتبهت الثياب، فصلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. لاحظوا ما يتحرى، لا يتحرى، وهذا من مفردات أيضا المذهب، مثل اشتباه الماء الطهور بالماء ماذا؟ النجس. يعني المذهب هذا من مفرداتهم، يعني خالفوا به جمهور الفقهاء رحمهم الله، هذه مفردات المذهب عند الحنابلة. فلا يتحرى، ماذا يصنع؟ طيب قال: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. فلو كانت الثياب مثلا لديه 10 ثياب، منها ثلاثة ثياب على يقين أنها نجسة، لكن هذه الثياب الثلاثة اشتبهت واختلطت مع ثيابه الأخرى الطاهرة، فهو لا يدري ما الثوب النجس من الثوب الطاهر. الثياب 10 وجميعها اشتبهت، لو كان لديه ثوب طاهر بيقين ما الواجب عليه؟ أن يصلي بالثوب الطاهر بيقين. لا، هذا حصل اشتباه بجميع ثيابه، والثوب مشايخ إذا أطلقه العلماء يقصدون به القماش غير المفصل، يعني هذا التي نلبسها نحن هذه قمص، هذا قميص مفصل، فأما الثوب فهو كلباس الإحرام الرداء والإزار، فيقال له ثوب إذا كان غير مفصل، فإذا فصل على هذه الهيئة يكون ثوبا، وإذا كان سراويلا وربما كان على هيئة أخرى برنس، لكن هذا الثوب قطعة من القماش. فإذا كان لدينا ثياب نجسة أو قمص نجسة أيا كان، وثياب طاهرة، فليس لديه يعني يقين بأحد ما اشتبهت عليه، يصلي بعدد الثياب النجسة. كم ثوب نجس؟ 3. ويزيد صلاة الرابعة، لماذا؟ ليحصل له ماذا؟ اليقين أنه صلى صلاة بثوب ماذا؟ طاهر، فتصح صلاته. وهذا من مفردات مذهب ماذا؟ الحنابلة. طبعا كل هذه المسائل فيها خلاف في المذهب، وبهذا يكون أقصد أنه يعني التحري من المفردات، وإلا ابن عقيل رحمه الله وابن تيمية يقولون يتحرى، لأن المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. فيشق على المرء أن يصلي 4 صلوات أو 5 صلوات أو 10 صلوات ثم لكل فريضة، هذا شاق، فيقولون يتحرى ويعمل بما يغلب على ظنه، لكن المعتمد في المذهب أنه ماذا؟ لا يتحرى. بهذا مشايخ نكون انتهينا من باب المياه، وذكرنا أحكام المياه على معتمد المذهب. في المذهب طريقة أخرى مختصرة وسهلة وعملية وواضحة، ممكن الإنسان يذكرها لعامة الناس تسهل عليهم أحكام الطهارة. الطريقة الأخرى أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، ما هما؟ طهور ونجس، طهور ونجس. طيب، والأصل في المياه أنها ماذا؟ طهورة، والأصل الطهورية، ولا ننتقل عن هذا الحكم إلا بيقين. الأصل في المياه أنها ماذا؟ طهورة، الطهورية، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا ماذا؟ بيقين. اليقين إذا تغير هذا الماء بنجاسة فإنه يكون ماذا؟ نجسا، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه يبقى ماذا؟ طهورا. إذا تغير هذا الماء بغير نجاسة فإما أن يسلبه، أن يسلبه هذا المخالط أو الممازج اسم الماء المطلق، فينتقل من كونه ماء إلى شيء ماذا؟ آخر، إلى شاي، إلى عصير، إلى أي ما شئت تسميه، فهذا انتقل من كونه ماذا؟ ماء إلى عين أخرى. وإما أن لا يسلبه هذا المخالط أو الممازج اسم الماء المطلق فيبقى ماء، بما أنه ماء ما زال باق لم ينتقل إلى شيء آخر فإنه يبقى ماذا؟ يبقى طهور. وبهذا تنتهي أحكام الطهارة كلها، أحكام المياه، بهذه الطريقة الثانية. هذه الطريقة الثانية يختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي طريقة معتمدة في المذهب، نص عليها المرداوي في الإنصاف، قال المذهب في بيان أنواع المياه لهم 4 طرق، ذكر هذه الطريقة وهي الطريقة المشهورة. قال في المذهب طريقة أخرى أن الماء 4 أقسام، وفي المذهب طريقة أن الماء قسمين وتنقسم 3 أقسام، وفي الماء طريقة أن الماء ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. هذه الطريقة بمفرداتها الكاملة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في بعض أفرادها أن الماء فوق القلتين دون القلتين يوافقه جماعة من الأصحاب، لكن الاضطراد الكامل من أول الباب إلى آخره موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الطريقة الثانية صعبة ولا سهلة؟ سهلة. الطريقة الأولى واضحة ولا غير واضحة؟ شوشت عليكم شيء؟ في شوية يقول عبد الكريم لا، قصدت أنه لما ذكرنا الطريقة الثانية شوش عليك الطريقة الأولى؟ يعني ذكر الطريقة الثانية هذه الآن هل جعل الطريقة الأولى صعبة؟
لا.
يعني الطريقة الأولى فهمتها ولا لم تفهمها؟ وعرفت الطريقة الثانية؟ عقلك استوعب الطريقتين؟ الحمد لله ما في مشكلة، يعني فهمت مشايخ ولا لا؟ يعني ما توجد مشكلة أنك تعرف الطريقة الأولى وتعرف الطريقة ماذا؟ الثانية. الآن لو أن لدينا ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، وماء قليل على معتمد المذهب يكون ماذا؟ نجسا. على الطريقة الثانية يبقى طهورا لأن النجاسة ماذا؟ لم تغيره. طيب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا في الغالب، وبدليل أنه إذا كان فوق القلتين ربما ينجس صحيح، وإذا كان دون القلتين في الغالب أنه يحمل ماذا؟ الخبث، وربما لم يحمل ماذا؟ الخبث، ويبقى على الأصل. وهكذا في كل المسائل، إذا غمس المستيقظ من نوم الليل يده فعلى الطريقة الأولى ينقلب الماء إلى ماء ماذا؟ نجس. على الطريقة الثانية يبقى ماء ماذا؟ طهور. أي الطريقتين أسهل على جدتك؟ ها مشايخ، الأولى ولا الثانية؟ الطريقة الثانية والتي تخاطب بها الغالب الناس وعامة الناس وتسهل عليهم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة التي جاءت للكبير والصغير والبدوي في قريته وهجرته وجاءت للحاضر وجاءت للذكي والغبي, فهي طريقة سهلة. وإذا أردت عبد الكريم أن تشرع الطريقة الأولى فلا بأس يشرع الطريقة الأولى, فهي الطريقة المعتمدة ماذا في مذهب الحنابلة. بهذا انتهينا من أحكام المياه وبقي معنا من الوقت. نعم
باقي 20
كم؟ طيب بسم الله نبدأ في الآنية سريعا. بسم الله. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب الآنية.
الآنية قال رحمه الله باب الآنية, لما انتهى من الماء, الماء لا يمكن أن يبقى إلا في إناء يحفظه, فذكر أحكام الظروف التي يوجد فيها ماذا الماء. فالماء لابد له من ظرف يحفظ فيه, فهذا الماء يحفظ في إناء, ما أحكام هذا الإناء, ما أحكامه؟ في هذا الباب سيذكر أحكام الآنية. والآنية هي جمع إناء, الآنية جمع ماذا إناء, وجمع الجمع أواني. فالآنية هي جمع إناء وجمع الجمع أواني. ففي هذا الباب سيذكر أمرين فقط رئيسين. الأول سيتكلم عن أحكام الأواني, عن أحكام الأواني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. الثاني سيتحدث عن أجزاء الميتة, أحكام الأواني وعن أجزاء ماذا الميتة. هذا هو مجمل هذا الباب. فالأول أحكام الأواني, فماذا قال رحمه الله؟
قال رحمه الله تعالى كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله.
هذا هو الضابط, الضابط أن كل إناء, أن كل إناء طاهر ولو كان ثمينا, لو كان من زمرد, لو كان هذا من الماس, لو كان من أي المعادن النفيسة, اتخاذه واستعماله جائز أو غير جائز؟ جائز. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح ماذا؟ يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ يعني أيهما أكثر؟ الاتخاذ عن ماذا؟ من الاستعمال. فالاستعمال أن تستعمله مثلا في الأكل أو الشرب, أو تستعمله في محبرة, أو تستعمله مثلا مكتبة, أو تضع فيه الأقلام, أو تضع فيه هذه المناديل, هذا استعمال. الاتخاذ تتخذه للزينة مثلا من غير استعمال, أن يبقى عندك محفوظا من غير استعمال. فيقول الأواني هذه الثمينة الطاهرة كلها استعمالها واتخاذها مباح وغير مباح, هذا ضابط مهم جدا في هذا الباب, لأنه هو الأصل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده, فهذه من الزينة التي يباح الله عز وجل. والأصل في الأشياء أنها ماذا؟ مباحة. والتحريم يحتاج إلى دليل, لذلك أراد أن يستثني المحرم فقط. قال إلا,
وقال رحمه الله تعالى إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
نعم, آنية الذهب والفضة محرمة لأن النصوص جاءت بتحريمها فاستثنيت من الأصل. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وجاء عن حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة, قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا, لهم يعني من الكفار, ولكم في الآخرة أي للمؤمنين, هذه أوانيهم, أواني أهل الإيمان في الجنة من ذهب وفضة, وتكون لكم في الآخرة. والذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالشارب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا النهي يقتضي عموم الاستعمال وعموم الاتخاذ ولو كان جزءا ماذا يسيرا. وجاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو بشيء فيه شيء منهما, يعني ولو كان شيئا يسيرا, ولذلك قال أو مضببا بهما. فيمنع استعمال آنية الذهب والفضة ويمنع اتخاذها, الأواني لاتخاذ الأكل والشرب لا استعمالا ولا اتخاذا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب. والأكل والشرب استعمال أو اتخاذ؟ استعمال. طيب هذا استعمال خاص أو نهي عن استعمال عام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة على وجه العموم أو نهى عن استعمالها في الأكل والشرب؟ في الأكل والشرب. هل نهى عن الاتخاذ؟ لا. طيب المصنف هنا رحمه الله هل قصر الحكم على الأكل والشرب أو قال يحرم استعمالهما؟ يحرم استعمالهما، يحرم استعمالهما، فيشمل الاستعمال في الأكل والشرب ويحرم ويشمل الاستعمال في غير ذلك. يعني لو عندك علبة مناديل مثل هذه من ذهب محرمة، من فضة محرمة، قلم من ذهب محرم، قلم من فضة محرم، أن تتخذ نظارة من ذهب، نظارة من فضة محرمة، لأنه استعمال، استعمال. طيب هذا الاستعمال محرم، محرم. النص جاء في الأكل والشرب فقط، قالوا الأكل والشرب الحاجة تدعو إليها، فلما منع المرء من استعمال آنية الذهب والفضة فيما تدعو إليه الحاجة، فما لا تدعو إليه الحاجة من باب أولى. فالنهي عندهم عن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب نهي أولوي، نهي ماذا مشايخ؟ أولوي. فلما نهي عن الأكل والشرب الذي يحتاج ربما فيه الأواني، فما كان ترفيا كهذا للمناديل أو محبرة فهو استعمال ترفي كمالي تحسيني، النهي عنه من باب ماذا؟ من باب أولى. طيب الاتخاذ لماذا يمنع والحديث في الاستعمال؟ قالوا لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال، فإذا منع الشيء منعت وسائله المفضية إليه، فيمنع الاتخاذ كذلك لأنه وسيلة ماذا؟ للاستعمال. فقال رحمه الله أو مضببا بهما. الضبة يا مشايخ هي قطعة التي تصل بين شيئين، يعني مثل ضبة الباب القفل، فهذه تأتي لحامي قطعتين أو أن توصل قطعة بقطعة، فهذه الضبة ولو كانت شيئا يسيرا فإنها محرمة فيحرم، ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذهما، استخاذها واستعمالها ولو على أنثى، حتى الأنثى يحرم عليها أن تأخذ هاتفا جوالا من ذهب أو فضة أو تتخذ قلم من ذهب، وإنما أبيح للأنثى التحلي للحاجة. فالأنثى تلبس إسورة، خلخال، تلبس خاتم. الساعة اليوم أصبحت خرجت عن كونها استعمال حتى أصبحت ماذا؟ زينة. يعني يرخص المرأة بالساعة من الذهب لا لكونها ساعة، إنما على وجهها أنها ماذا؟ أنها زينة. وإلا لو نظرنا إلى كونها ساعة فعموم النهي يشملها ولا يشمل؟ يكون شاملا، لكن إذا رخصنا فيها ورخص لأنها أصبحت من باب ماذا؟ الزينة. قال رحمه الله ولو على أنثى وتصح.
ثم قال رحمه الله تعالى وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة.
استثنى من المنع الضبة اليسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا الاستثناء بما ورد، ضبة يسيرة من فضة، ثلاثة يعني شروط أن تكون ضبة يسيرة من فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولحاجة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة كما عند البخاري حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، اتخذ مكان هذا الشعب وهذا الكسر سلسلة من فضة، فدل على أن استعمال الفضة في الأواني لحاجة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وهذا الاستعمال قيدوه أن يكون من فضة، لا يصح من الذهب، أن يكون ماذا؟ من فضة، لأن الرخصة جاءت بالذهب وبالفضة، بالفضة، والرخص تقدر بقدرها ولا يتجاوز بها ماذا؟ محلها. فالرخصة جاءت بالفضة وجاءت بالضبة اليسيرة وجاءت لحاجة، فلا نتجاوز هذا المقدار. والمقصود بالحاجة هنا ليس عدم وجود بديل، يعني اليوم مثلا يوجد لحام، صح؟ لو انكسر البراد الشاي ممكن تأتي بلحام بارد أو لحام نار، صحيح؟ وربما يعني غرى زجاج الأمور تصلح معك. ممكن أبو يحيى عنده خبرة يعني يصلح أي شيء مناسب. ولكن هل يجوز لك أن تستعمل فضة في لحام البراد الشاي مع وجود لحام بارد ولحام نار؟ إذا فهمنا الحاجة بمعنى عدم وجود بديل نعم لا يجوز، لكن المقصود بالحاجة قالوا أن يتعلق بها غرض غير الزينة. يعني إذا كان المقصود من اللحام الفضة الزينة ممنوع، أما إذا كان المقصود بذلك هو سد هذا الكسر فهذه حاجة يجوز لك استعمال الفضة فيها ولو وجد بديل، لأن الذي حملك على استعمال الفضة الزينة أو الحاجة. لا هنا يعني انكسر الإناء، الذي حملك على استعمال الفضة الكسر، ولا حملك على استعمال الفضة أنك بتحلي البراد الكسر. إذن يجوز استعمال الفضة ولو كان ثمة لحام آخر، لكن لو كان الإناء سليما فاستعمال الفضة هنا لحاجة أو للزينة فهنا استعمالها للزينة لا يجوز. لكن قال رحمه الله وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني مباشرة هذه الضبة التي كانت من فضة استعمالها ومباشرتها عند الشرب مكروهة، لأن الرخصة جاءت باللحام فمباشرتها زيادة على الرخصة فتكون ماذا؟ مكروهة، إلا لحاجة، لأنه مر معنا مرارا وقلنا هذه قاعدة عامة حتى لو لم ينص على الحاجة، المكروه تزيله ماذا؟ الحاجة. كل مكروه عند الفقهاء إذا قالوا مكروه فإن الحكم ينتقل لباحة عند وجود ماذا؟ الحاجة. فأحيانا المصنف ينص يقول إلا لحاجة، ولو لم ينص الإباحة عند الحاجة معلومة وغير معلومة؟ معلومة، لكن هذا تدريب. الحاجة يقولون مثلا أن يكون هذا الماء لا يندفع إلا من هذه الجهة، يعني مثلا بعض الأواني يحصل الكسر عند جهة الشرب، فأنت قمت باللحام بالفضة فليس لك طريق للشرب إلا من هذه الجهة، فالكراهة تبقى أو تندفع؟ تندفع. بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من أحكام ماذا؟ الآنية. وسيتحدث بعد ذلك عن ثياب الكفار وعن أواني الكفار وعن أجزاء الميتة، نتركها إن شاء الله للدرس القادم لأن أظن احنا تجاوزنا الوقت المحدد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.